بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
وصل اللي بعد الحديث الآخر.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار، فقال لي يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الباب الأول من كتاب التوحيد، وقد أورد الآيات التي سبق ذكرها، ومنها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. ثم أورد الآيات من سورة الأنعام التي اشتملت على الوصايا العشر، الوصايا العشر المعروفة المتفق عليها بين جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم جميعا دعوتهم واحدة، ولم يكن بينهم أي خلاف إلا في الشرائع، أما العقيدة والأخلاق وما يتبعها فكلهم على منهج واحد. هذه الوصايا العشر سبق ذكر بعضها، وممكن نسمعها الآن من قراءة الأخ يعلق عليها أو يقرأ عليها، ونعلق على ما ورد فيها. فتبدأ من صفحة 16، قوله: هلموا وارفع صوتك.
قال الشارح حفظه الله تعالى: تعالوا هلموا وأقبلوا، أقصص عليكم وأخبركم. حرم، الحرام الممنوع منه، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه.
التحريم الآن هو يتكلم عن كلمة حرم. قل تعالوا، يعني الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمته ويبين لهم ما حرمه الله عز وجل، لأنه سبق في هذه السورة اللي هي سورة الأنعام تحريمهم ما أحل الله عز وجل، فجعل هناك أنعاما خصصوها بالذكور، وأنعاما للنساء، وأشياء يشتركون فيها، وكل ذلك من عند أنفسهم، ما أنزل الله بذلك العمل من سلطان. فالله تعالى يأمر نبيه أن يتلو على هؤلاء الذي حرمه الله عليهم، لأنهم هذه الأعمال التي يعملونها كلها يتقربون بها إلى آلهتهم، يشركون بالله تعالى، فالله عز وجل أمره أن يقص عليهم الأشياء التي حرمها عليهم. أولها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية، وهذه الوصية كل الأنبياء اتفقوا عليها. وإذا قرأنا كتاب الله عز وجل من أوله لآخره نجده يدعو إلى توحيد الله وحده، يذكر الأدلة التي يمارسونها ويشاهدونها بأنفسهم، ثم يقررهم عن الخالق من هو، فيعترفون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ثم يقول لهم: هذا الذي أنتم تعترفون به أنه خلقكم يجب عليكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. وتعرفون في السيرة التي درستموها على أنه لما كان الجدل بين المشركين أي كفار مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشتكونه على عمه أبي طالب لأنه هو الذي كان يحميه منهم، ولما اجتمعوا وطلبوا منه ماذا يريد، لأنهم يدعون عليه أنه فرق كلمتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمها: أنا لا أريد منهم إلا كلمة واحدة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. فقال أبو جهل: يمكن نعطيك 10 من كلمة واحدة. عند ذلك قال: تقول لا إله إلا الله. اعترضوا على هذه الكلمة لأنهم يعرفون معناها. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تقرؤون ذلك في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا. لأنهم يعرفون لما قال قولوا لا إله إلا الله يعلمون على أنه لا يجوز لهم إذا قالوا هذه الكلمة أن يذهبوا إلى اللات ولا إلى العزة ولا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله. هذا كله يفهمونه. لما كانوا يفهمون ذلك امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل. وهم كما قال الله عز وجل عنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم لما يذبحون لهذه الأصنام ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها، وإذا تأخر المطر طلبوا منها أن الله عز وجل أن يسقيهم، إذا جاء العدو يستنصرون بها، يعرفون أن هذا العمل كله عبادة. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولئن سألتم من خلقهم ليقول الله قلوا لا إله إلا تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إله واحدا. إذن هذه الآلهة التي تعبدونها لماذا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الله عز وجل يقص في هذه الآية 10 الوصايا. نسمع الآن هذه كلمة الحرام: حرم الحرام الممنوع منه. الله عز وجل أباح لعباده ما يحتاجون إليه، وحرم عليهم ما يضرهم وهم لا يحتاجون إليه. حرم عليهم الميتة، حرم عليهم الربا في المعاملات، حرم عليهم الغيبة، حرم عليهم الاعتداء على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، حرم عليهم القتل، قتل الآخرين، هذه كلها محرمة. حرم الزنا، حرم الخمر، هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل من ارتكبها عوقب عليها بالعقاب الذي يستحقه. قد يكون لها عقاب في الدنيا إذا كانت فيها حدود، وإن لم يكن لها عقاب في الدنيا فلها عقاب في الآخرة. نعرف في كتاب الله عز وجل أن الله جعل حدودا لقضايا معينة، منها السرقة، والسرقة معصية وكبيرة من الكبائر. الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحرم الزنا وجعل فيه الحد. هذه الأشياء التي حرمها وفيها حدود، المسلمون وأهل السنة والجماعة ينفذونها كما أخبر الله عز وجل في كتابه، لأن الإنسان لا يخرج من إسلامه الذي دخل فيه إلا إذا ارتكب ما يخرجه منه. وإذا ارتكب تلك المعاصي التي تخرج من الإسلام في ظاهرها عند بعض الناس، هذه لا بد أن تقام عليه الحجة وتدار عنه الشبهة. عندنا طوائف ومرقت من الزمن الأول، من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بدأوا بالخروج على عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تبعوا بالخروج على علي بن أبي طالب. هؤلاء يكفرون بالمعاصي، يعني من ارتكب معصية عندهم فهذا كافر في الدنيا والآخرة. كافر في الدنيا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ترثه زوجته وأهله، لأنه كافر عندهم. في الآخرة مخلد في النار. كلامهم صريح وهو باطل. السارق والسرقة بالاتفاق أنها معصية كبيرة. الله عز وجل ما قال يقطعوا رقبته، قال يقطعوا يده. فلو كان كافرا، والكافر مرتد ويجب أن يقتل، إذن الله عز وجل ما أمر بقطع رقبته وإنما أمر بقطع يده. كذلك الزنا هي معصية كبيرة، الله عز وجل أنزل سورة وهي سورة النور في الزنا، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله. إذن الزنا لو كان يخرج من الإسلام ما يقول أجلدوه، أدبوا بهذا التأديب. إذن الذين يكفرون بالمعاصي ما هو دليلهم؟ لا دليل عندهم إلا أنهم لم يجلسوا عند العلماء في البداية، لأنه كان يجب عليهم أن يتفقهوا على الصحابة، ولكنهم خالفوا ذلك وحكموا على الصحابة بالكفر، لأن المؤسس لهم بالبداية شخص سمى عبد الله بن سبأ يهودي ماكر، وهو اللي أدخل العقائد الفاسدة على المسلمين. هذه العقائد ما زالت موروثة ومستمرة، وهو تكفير المسلمين بالمعاصي، وهذا لا يجوز، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذا أقيمت عليه الحجة بأن عملك هذا الذي تعمله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أزيلت الشبهة الموجودة في رأسه وصمم بعد ذلك على هذه العقيدة، عند ذلك يحكم عليه بالكفر. أما أنك تحكم على المسلمين جميعا حينما يرتكبون المعاصي تقول كفار، وهو الأمور السائدة في هذه الفترة، وكثير منكم يسمع عن الشباب ماذا يقولون عن المسلمين بهذه الأحكام التي يصدرونها عليهم، وهذا كله غلط، غلط مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المحرم الممنوع منه، وهو أي عمل ترتكبه قد نهيت عنه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعاقب فاعله بالعقوبة التي تناسبه. إن كان سرقة واسترق، ما كل سارق تقطع يده، لأنه كما تعرفون الآن يشنعون على الإسلام ويقولون أن فيه أحكام وحشية يسمونها بهذا الاسم، من الأحكام الوحشية قطع اليد، وكانوا يتصورون على أن الذين يطبقون هذه الحدود يمكن نصف المجتمع مقطوع يده، يعني ما عندهم إلا يد واحدة والباقي خلاص، وهذا الكلام هو صحيح، لأن الله عز وجل بيّن هذه الحدود فيها المصلحة للبشرية إلى قيام الساعة، وقال عن إقامة الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا سرق السارق واسترق بشروطها المعروفة يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد خفية في داخل المستشفى يعمل له بنج وتقطع يده ما حد يشوفه، لأن الغرض ليس هو التشفي من هذا الشخص، وإنما الغرض أمران: الأمر الأول تطهيره من هذه الجريمة التي ارتكبها، الأمر الثاني يكون في ردع للآخرين، والله عز وجل قال في هذه الآية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني تقطع يده ويعلق، تعلق بعدما يقرأ عليه الحكم. هذا الرجل الذي وسوس له الشيطان ولعب عليه وعمل ذلك العمل تقطع يده، يد واحدة تكفي عن آلاف الأيدي، لأن من عرف أن يده ستقطع لا يمكن أن يقدم على السرقة. وكذلك في قضية القتل، الله قال ولكم في القصاص حياة، إذا عرف القاتل أنه سيقتل يتأخر ويحجم عن القتل، وتكون فيه حياة له وللشخص الذي عزم أن يقتله، وهناك يعني مصلحة عامة للذي يعلم على أن من ارتكب هذا الحد فسيقام عليه، من ارتكب هذه المعصية فسيقام عليه الحد. فالله شرع الشرائع لعباده، وهذه الشرائع فيها المصلحة العامة وليست فيها وحشية، وإنما فيها مصلحة للجميع، لأن اليد الخائنة هذه ينبغي أن تبتر، يد خائنة. ولهذا لما كانت أمينة كان فيها مبلغ من المال إذا اعتدى عليها إنسان، لكن لما هانت كما قال العلماء لما خانت هانت، فقطعت في ربع دينار، والربع دينار لابد أن يسرق من حيث مثله. لو أن إنسان يمشي في السوق وفي جيبه نقود آلاف، وجاء واحد بجواره وسحب منه مبلغ 2000 3000 أكثر، هذا ما تقطع يده،
لأن هذا العمل وهذا المكان ليس حرز لهذا المال، لكن لو دخل البيت وكسر الأبواب وأخذ ربع دينار هذا الذي تقطع يده، وهذا يؤدب تأديبا ولا تقطع يده، وهكذا في جميع الحدود. إذن الحرام هو الذي منع منه بالكتاب والسنة، فإذا عمله إنسان وارتكبه أقيم عليه الحد، وإذا تركه فيثاب على ذلك الترك لأنه تركه خوفا من الله عز وجل. اقرأ يا أخي.
الآيات أي إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، من قوله قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم خوفا من العار أو الجوع.
يعني هذه العبارة ذكرها الشارح: وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام. الأمر ليس كذلك، إنما القتل يقتلون أولادهم خشية إملاق يعني خوفا من الجوع، أو يقتلون البنات خوفا من العار. الله عز وجل يقول في كتابه عن عادة العرب التي كانوا يعملونها في شركهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هكذا كانت حالتهم، البنات يئدونهم، والله يقول: وإذا الموءودة سئلت، وهي البنت التي تدفن حية، والأولاد الذين قد يقتلونهم خشية من الفقر: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هؤلاء والذي ورد في هذه الآيات أنهم كانوا يعملون مثل هذه الأعمال، فالله عز وجل بيّن لهم أن هذا الذي يرتكبونه مخالف لما أمر الله به عز وجل ولما نهى عنه. نعم. اقرأ.
فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي: أولا،
نسمع الآن الوصايا العشر وتذكرونها في نسمعه الآن، وهي في كتاب الله عز وجل في سورة الأنعام كما سمعنا الآيات اللي هي في آخر السورة. تفضل.
أولا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة من أنواع العبادة.
لحظة. وصاكم ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك، والشرك هو أن تعبد مع الله غيره، وليست العبادة الصلاة وحدها، بل الصلاة هي في قمة العبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح هذه كلها من أنواع العبادة. الرسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول الله عز وجل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله يقول: فصل لربك وانحر. ما دمت تصلي لله عز وجل فأنت لا تذبح إلا لله. ولا يقصد بالذبح الأضحية أو الضيافة أو الوليمة، وإنما يقصد به أن تذبح لولي من الأولياء، لصاحب قبر تطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك أو ينزل الله عليك المطر إذا تأخر. هذه كلها من أنواع الشرك. الآن كثير يعملون في الدنيا هذه، وكان في هذه البلاد يعني قبل أن يأتي هذا الرجل محمد عبد الوهاب رحمه الله، كان العبادة للأوثان بلا حساب في كل مكان، في قلب الرياض في جذع يسمى فحل الفحول، تأتي إليه المرأة وتمسك فيه وتقول يا فحل الفحول أريد زوج قبل الحول. وكذلك كان قبر زيد بن الخطاب الذي قتل في أيام اليمامة، كان عليه قبة من القباب يعبدونه من دون الله، وهكذا في كل مكان. يعني هذا الرجل جاء وأنقذ الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف عن ما جاء به المصطفى في دعوته، دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وكما قلنا يعرفون معناها، من وفقه الله عز وجل قالها، ومن لم يوفق امتنع، وهذا كله بيد الله عز وجل. هذه الفترة الطويلة اللي هي 13 سنة لم تنزل فيها أي فريضة على المسلمين في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة بسنوات قليلة. كل مطلوب من الشخص أن يقول لا إله إلا الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مات ولو في أي لحظة لم يصلي ولم يزكي ولم يحج، لا شيء عليه، مسلم إسلاما كاملا. هذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشرائع الكثيرة التي نزلت علينا من كتاب الله عز وجل كلها نزلت في المدينة. في كم بعثة الرسول، متى بعث ومتى توفي، كلها الفترة 23 عاما. 13 سنة في الدعوة إلى لا إله إلا الله، و10 سنوات هذه الأحكام الكثيرة التي فرضت، والجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في الدنيا، لأن القلوب صلحت. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما نقيت القلوب من الشرك والشبهات والشهوات وهاجروا للمدينة نزلت هذه الشرائع جميعا. إذن أول شيء الله عز وجل وصى به عباده هو ألا يشركوا به شيئا، وكما قلنا هذا متفق عليه بين الأنبياء جميعا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. كل نذير يأتي يقول لقومه اعبدوا الله وحده. نعم، أنا أريدكم تتفهموا لأنواع العبادة، يعني أنواع العبادة، الدعاء وخوف ورجاء وتوكل، هذه كلها عبادة. والله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة وهو مخ العبادة. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء وهذه الأخطاء إلا تحدث عند كثير من الناس، ويسمونها بعضهم توسل بالصالحين. التوسل ما هو دعاء الصالحين وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإنما التوسل بالصالحين أن تطلب من الرجل الحي، إذا كان رجلا صالحا تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. وقد أشرنا إلى قضية التوسل، وستأتي مناسبة لذكره إن شاء الله مرة أخرى. طيب الوصية الثانية أقرأ.
ثانيا، ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما.
هذه الوصية الثانية، وأكثركم شباب. الله عز وجل قال في كتابه في هذه الآية ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة في كتاب الله، يأمر بعبادته ويأمر بالإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كما في هذه الآية، وكما سمعتم في سورة الإسراء هذا التعبير. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني تصور كلمة عندك. أنت لما كنت طفلا كنت عند أبيك وأمك، عندهم هم الذين يحسنون إليك. هذا الطفل شب وكبر وسيأتي إلى هذه المرحلة بحيث أنه يصبح عاجزا فيصير عندك مثل اللاجئ، الوالد أو الأم يعني مثل اللاجئ، ضعيف مسكين، هو أحسن إليك ورباك هذه التربية، فما هو الجزاء الذي ينبغي أن تؤديه له حينما يبلغ هذه الدرجة التي وصل إليها من الضعف؟ والله عز وجل يقول بهذا التعبير: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني إما الأب أو الأم أو الجميع، إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة لا تقول للصبي الصغير، لما يكون صبي عندك صغير يلعب في الحياة تقول له أف. هذه الكلمة الوالد ما يتحملها، إذا قلت له هذه العبارة كأنك ضربته في وجهه، لأنه ما ينتظر منك مثل هذا، ينتظر منك العطف والرحمة. والله عز وجل أمر ببر الوالدين، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنة تحت أقدام الأمهات، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة. كثير من الشباب هداهم الله تجد منهم أمور مع الوالدين ما حد يقولها أبدا حتى مع الآخرين، ولكن يسيء إلى والديه، لو تركهما يكون أحسن، لكن يسيء بلسانه، بل وبعضهم بيده، الذين يتعاطون هذه التي تغير عقولهم من المسكرات وما يشبهها يصلون إلى هذا الحد مع الوالدين. والله عز وجل وصى بالوالدين وأن تحسن إليهم إحسانا. ثالثة، الوصية الثالثة:
ثالثا، ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تأذوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم، فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم.
الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل خلق العباد، خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته، وتكفل بأرزاقهم. وتقرؤون في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الطفل وهو نطفة في رحم أمه إذا بلغ 120 ليلة، الله عز وجل يأمر ملك الأرحام ليأتي ينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كل واحد منا مفروغ منه، الرزق من الله عز وجل، لا يمكن أن تتحصل على زيادة عما كتب لك مهما عملت، الذي كتب لك ستتحصل عليه. أنت كتب لك هذا وأنت في بطن أمك، وكتب أجلك وأنت لا تدري متى، وهذه حكمة الله عز وجل في تغييب وقت الأجل عن الإنسان. ولو كان الإنسان يعرف أنه سيموت بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، سيعمل ما يشاء، إذا قرب الوقت يغير من وضعه ويحسن حاله ويعمل الأعمال الصالحة، ولكن ليس الأمر كذلك. الموت يأتي بغتة، ما يدري متى الإنسان يموت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالاستعداد له، يعني إذا أدركك الصباح لا تنتظر المساء وبالعكس. يموت الإنسان وهو جالس، يموت وهو ماشي، قد يمرض إنسان وفي أصحة يموتون وهو ما زال مريضا، لأن أجله ما جاء. والله عز وجل حدد لكل نفس أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا الذي أثر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه المعروف في فتوحاته، وأن جسمه ما في مكان إلا وفيه ضربة بسيف أو طعن بروح، ولم يمت في ذلك القتال كله، وإنما توفي على سريره. ولهذا قال كلمته المعروفة: لا نامت أعين الجبناء. ثم قال: هذا جسمي ما في مكان إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف، ها أنا أموت مثل ما يموت البعير. معنى ذلك أن الإنسان المكتوب عليه الموت سيأتيه، إما بحادث سيارة وإما بأي سبب من الأسباب. إذا جاء الأجل جاء السبب، وكل نفس ما تدري بأي أرض تموت. الإنسان ما يدري، أنت في هذه الأرض ما تدري تموت هنا ولا في غير هذا المكان. إذا كان الموت مكتوب عليك في بلد، الله عز وجل يهيئ لك سبب من الأسباب حتى تسافر، يعني من أجل تلك المصلحة التي تريدها. والمقصود من ذلك السفر الذي الله عز وجل يسترك إليه هو لتقبض في ذاك المكان الذي كتب لك أن تموت فيه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الله عز وجل وصى عباده أن لا يقتلوا أولادهم من إملاق، يعني من جوع، من خوف من الجوع، خشية إملاق في آيات متكررة. فكانوا أولا كما قلنا يئدون البنات خوفا من العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي ما تسأل لتعاقب، هي تسأل تبكيت للذي قتلها، ما هو ذنبها الذي قتلها به. والله عز وجل أخبر: أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا جعلوا الملائكة بنات الله وهم يصطفون لأنفسهم الذكور. وهو المسكين بجهله يعلم على أنه ورد من امرأة، فكيف الآن يستنكر على هذه البنت التي جاءته وهو جاء من امرأة مثلها وهي ستكون كذلك؟ ولكن الشيطان الذي يعني يشرع للناس ما يخالفون به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا يقتلون البنات خشية من العار، خوف من العار. وما ندري كيف نحن في هذا الوقت، وماذا تسمعون وماذا ترون، كيف يصنع الناس الآن؟ ما أدري إيش رأيكم. أنتم تسمعون الآن الحملة الكبيرة هذه على إخراج النساء، لماذا؟ المرأة هي مكانها بيتها لتربية أولادها، وهي تقوم بمهمة أكثر مما يقوم به الرجل. المهمة التي تقوم بها المرأة في البيت الرجل لا يستطيع أن يقوم بها. كل واحد منا يعلم أنه إذا رجع من عمله وهو متعب، وزوجته تحضر له الغداء ولم تتمكن من إحضاره بسبب الطفل الصغير الذي يشغلها، لو قالت له: خذ عني الطفل هذا حتى أحضر لك الغداء، قد يأخذه في البداية، فلو وسخه ولا عمل له أي حاجة قال: خذي ولدك لا أريد لك غداء. كل واحد منا يعرف هذا. هذه الأم المسكينة التي حملته في بطنها 9 أشهر وربته هذه التربية، الله أمر بالإحسان إليها. إذن مكانها هذا، مكانها في البيت لتربية الأولاد حتى يخرج النشأ الطيب، ما هو لتسليم الأولاد للخادمات. ما تدري ما هو دينها وما هو عقيدتها وما عندها. الأولاد ينبغي أن يكونوا مع أمهاتهم. ولهذا قالت خولة رضي الله عنها وأرضاها حينما ظاهر منها زوجها أوس، وكان الظهر معروفا في الجاهلية، إذا قال الإنسان لزوجته شبه بإحدى محارمه حرمت عليه. لو قال لزوجته هي مثل أمه، مثل أخته، مثل بنته، معنى حرمت عليه. هذا ظهار يظاهر منها. فهذا الرجل ظاهر من زوجته وهي كبيرة السن وعندها أولاد، فلما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة ولم ينزل الحكم في الظهار، فهي تشكو ضعفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يقول: لا شيء لك عندي. اقرأوا سورة قد سمع، الله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي ضعفها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها التي يسبها الرافضة أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة في كتاب الله عز وجل تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. اسمعوا الآية هذه وتدبروها، ولسيما طلاب العلم الذين يدرسون في باب الأسماء والصفات ليعرفون أن صفات الله ليست كصفات المخلوق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الصحابة مؤدبون بأدب الله، الله أدبهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه المرأة ما ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عائشة هذا القول. الحجرة كما نعرف يمكن 4×4 متر تقريبا. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. تقول بعض الكلام تقوله المجادل للرسول ما أدري ماذا تقول، ولكن الله سمع من فوق سبع سماوات. هي تشكو، ما هو تشكو؟ تقول: نثرت له باطني، عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا. يعني لا تنسون حديثنا السابق، احنا نتحدث عن التربية ومن الذي يقوم بتربية الأولاد، الرجال أو النساء. تقول: لي منه أولاد وأنا ضعيفة لا أستطيع أن أنفق عليهم، ولا تقول بهذا التعبير: إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. الوالد يضيعهم، ما يستطيع يربي الأولاد. تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا ما أستطيع يعني أنفق عليهم. فالشاهد من هذا على أن الله وضع الطبائع في عباد الله، الرجال لهم طبائع والنساء لهن طبائع، وهذه حكمة الله عز وجل، فينبغي أن لا نغيرها ولا نجتهد من أنفسنا، وإنما علينا أن نتقي الله عز وجل ونتمسك بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا في ذاك الوقت يدفنون البنات خوفا من العار، أما الآن يخرجون البنات في هذه الدنيا، يخرجون البنات بهذه الحالات المعروفة، بهذه الألبسة المعروفة، ويقولون هذا حرية. الحرية ما هي هذا، هذا ما حرية، هذا تعري، هذا هتك أستار. يعني الجاهليون يدفنون البنات خوفا من العار، ومن يدعي الإسلام يعمل مثل هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو قال كما في الآية، يعني يكثرونهم من إملاق، يعني خوفا من الجوع أو خوفا من العار. والله عز وجل تكفل بأرزاقهم. وسمعنا في هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح البخاري أن المخلوق يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيده في بطن أمه. إذن الرزق الذي مكتوب لك لا يتغير، لكن ليس معنى ذلك أننا نجلس ونقول الرزق ينزل علينا. ينبغي أن نفهم هذا، لأن الإسلام جاء بتعاليمه. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أرأيتم ما تحرثون، معنى أنت تروح تحرث الأرض وتزرعها. إذا جلست تنتظر وتبغي المطر ينزل عليك بنقود، ينزل عليك بطعام، هذا غير ممكن، وسنة الله عز وجل غير ذلك. إذن الأمطار تنزل من السماء وأهل الأرض يحرث أرضهم. الأعمال الأخرى، التجارة، الإنسان يشتغل في تجارته، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، نسمع لهذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى خماص وما معنى بطان؟ وكيف تغدو؟ إيش معنى تغدو؟ أنت إذا كان بجوارك أشجار تسمع في الليل الطيور موجودة لكن لا تسمع لها أي صوت، تنام. قرب الفجر قبل الأذان بقليل تسمع الأصوات، تسمع الطيور تتحرك بين، ثم تذهب من الشجرة هذه ما عاد تشوفها خلاص، وفي الليل تأوي إليها. الرسول يقول تغدو خماصا يعني بطونها خاوية، تغدو تذهب تبحث عن الرزق، وتعود بطانا تعود بطونها ممتلئة تتحصل على الرزق، تأكل وتأتي. إذن الإنسان لابد أن يشتغل. أنت تريد الرزق من الله عز وجل، الله وضع لك الأسباب فلابد أن تعملها. أما كونك تنام وتقول الرزق ينزل علي ولهذا مكتوب لي، إلا مكتوب لي الذي مكتوب لك بأسبابه. ولهذا الرجل لما جاء ورسول عليه الصلاة والسلام في مجلس وجاء على راحلته والحديث الصحيح قال يا رسول الله أعقلها أو أتوكل، أعقلها أو أتوكل. الآن بعضكم يعرف كلمة أعقله، جاء على راحلة ومعنى يعقلها، بعضكم ما يعرفها، ولكن بعضكم اللي يعرف هذا جاء على بعير معه ثم أناخ البعير. يقول للرسول أعقله، والعقال تأخذ الحبل وتربط ركبة البعير حتى لا يقوم يروح. فيقول أعقلها أو أتوكل، ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أعقلها وتوكل، لأنك تعقلها وإذا أراد الله لها أن تنطلق انطلقت. فلا بد أن تعمل الأمرين، تعمل السبب وتتوكل على الله عز وجل. إذن الرزق مضمون، ولكن عليك أن تطلب هذا الرزق. والله عز وجل بتشريعه لعباده ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق على الهوى، أما طلوب من المسلمين أن يكونوا أقوياء، يكونوا قويا. ولهذا جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. القوي يروح يشتغل، ما يجلس، ما يتكفف الناس. كثير من أصحاب الطرق الذين ضيعوا الناس جالس في هذا المكان في هذا المسجد، ويجيب الطلاب اللي يجون عنده للوظيفة ويتصدقون عليهم. هذا ما هو عمل الإسلام. الإسلام ما قال هذا، الإسلام طلب منك أن تعمل وتتصدق أنت. ورسول أخبر أن يعني خير كسب الرجل أن يأكل مما عملت يده. وقال عن داود أنه كان يعمل ويأكل من كسب يده. فأنا الذي أقول الرزق مكتوب، لا تتحصل على غير ما كتب لك، ولكن ليس معنى أنه يأتيك وأنت نائم على فراشك، بل عليك أن تعمل، وهذا هو ما دعا إليه الإسلام. رابعا
ووصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية.
هذه من الوصايا العشر المتفق عليها كما قلنا بين الأنبياء جميعا. ووصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وباطن. الفواحش الزنا والسرقة وشرب الخمر، المسكرات، وكل فاحشة كبيرة، هذه كلها منهون عنها، سواء كان عملتها ظاهرا أو عملتها في الخفية. وصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. فهذه الوصية من الوصايا التي وصى الله عز وجل بها عباده، وهي كما قلنا متفق عليها بين الأنبياء جميعا، ولم يأتي في دين من الأديان أنه يحل الفواحش أبدا، بل كلهم متفقون على تحريمها. نعم.
خامسا ووصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق، الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام.
طيب الخامسة من الوصايا العشر ألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله توعد على القتل بأعظم وعيد كما نقرأ في كتاب الله ذلك، فيجب على المسلم أن يتجنب سفك الدماء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الإنسان في فسحة من أمره حتى يرتكب دما حراما. فالله حرم الاعتداء على الآخرين، إذا كنت قويا فلا بد أن تتذكر أن فيه من هو أقوى منك، فلا ينبغي أن تستعمل يعني سلطتك على الآخرين فتقتلهم. فالقتل العمد فيه القصاص، والله عز وجل بين على أن هذا القصاص فيه حياة للناس، أي أن الحدود التي شرعها الله عز وجل فيها مصالح للعباد. كان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدت قبيلة على قبيلة وقتلت هذه القبيلة من هذه القبيلة شخصا، إن أخذوا هذا القاتل وسلموه للقبيلة الذي قتل منها المقتول استلموا صاحبه وانتهت القضية وقفت عند هذا. القاتل أنفى للقتل، يعني يسلمهم القاتل فيقتلونه وخلاص تنتهي. أما إذا لم يسلمونه فتحدث الحروب بين القبيلتين، فبدل ما يكون القتل واحد اثنين يصير عشرات القتلى. الله عز وجل جاء بتعبير أبلغ من هذا في القصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. ولكم في القصاص حياة، فإذا اعتدى إنسان على آخر وقتله الله عز وجل أمر بقتله. النفس بالنفس، النفس بالنفس، هذا موجود في جميع الأديان، فالله عز وجل وصى بذلك النفس بالنفس. هذا القاتل إذا قتل قصاصا في هذا المقتول، وقتله كما نعرف على أنه يكون علنا، هذا فيه حياة. حياة لمن؟ هو فيه موت، ولكن كيف يسميه حياة؟ يعني هو الآن قتل مات، لكن كيف فيه حياة؟ الحياة مقصود بها على أن فيه حياة للآخرين. كل واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا إذا علم أن هذا مصيره أحجم عن قتل ذلك الرجل، فأحيا نفسه وأحيا الآخر. ولكم في القصاص حياة. إذن القصاص من الأمور التي وصى الله عز وجل بها لأن فيها المصلحة للعباد، والنفس بالنفس، والله عز وجل أمر بذلك. قال إلا بحق، يعني إلا بحق معناه رجل قتل شخصا هذا الرجل يقتل، أما كونك تعتدي عليه هكذا وهو لم يعمل شيئا هذا هو المنهي عنه، بحيث أنك تعتدي على نفس معصومة. هذا يشمل النفس المؤمنة، المسلم مع المسلم. قال والمعاهد، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما هو في تشريعاته كما هو في الأحاديث الصحيحة الثابتة أن هناك تكون معاهدة بين المسلمين وبين غيرهم. فإذا كان هذا الكافر دخل في العهد، لأن الجهاد المقصود به نشر الإسلام، ورسول لم يبعث لتقتيل الناس، ما بعث لهذا. الله عز وجل أخبر على أنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتعرفون ماذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وقبل الغزوات، حينما ذهب إلى الطائف، حينما ضيقه الكفار في مكة، وكان يذهب في أيام الحج إلى القبائل، الذين يحجون على بقايا دين إبراهيم ويعرض عليهم دعوته ويريد منهم أن ينصروه حتى يبلغ كلام الله، ولكن الامتحان جاء من القريب وهذه سنة الله عز وجل. كان إذا خرج من هذه الخيمة بعدما يتكلم مع هؤلاء ويدعوهم يخرج، يأتي بعده أبو لهب عمه أو يأتي واحد من الكفار الموجودين المعروفين ويقول أن هذا كافر، هذا صابئ، هذا مجنون. فيقول الموجودين هذا ما دام أهله يقولون هذا الكلام فلو كان كلامه صحيحا ما كان يقولون هكذا، كان هكذا يعمل. وذهب إلى الطائف إلى بني عبد ياليل أراد منهم النصرة، فلما وصل إليهم أردوا عليه ردا سيئا حينما دخل عندهم وعرض عليهم هذه الدعوة، لم يحسنوا في استقباله ولم يحسنوا في توديعه بل أغروا به سفهاءهم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، يعني خرج من مكة أعداؤه فيها آذوه، لما جاء إلى هؤلاء يستنجد بهم وجد هذه المقابلة السيئة. فلما خرج أغروا به السفهاء والعبيد فساروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، يعني بدل إكرامه وتركه هكذا عملوا مثل هذا العمل. فرجع عليه الصلاة والسلام مغموما، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري، يرجع له في كتاب التوحيد في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: حينما رجعت وكنت مغموما مما صار سمعت صوتا فرفعت بصري فإذا الملك يكلمني من سحابة يقول له: قد سمع الله قول قومك لك. وهذا ملك الجبال، هذا جبريل يكلمه، وهذا ملك الجبال قد أمره أن يكون تحت طاعتك، تأمره بما شئت. إذا أردت أن تأمره أن يطبق عليهم الأخشبين، الجبال هذه في مكة، نفذ. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال له هذا القول. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أصبر وأرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هكذا تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهكذا صبر في دعوته. ولما كان يمشي في الطريق نازل إلى مكة كان فيه من أقاربه عندهم بستان، فلما شاهدوا رقوا عليه، يعني بسبب القرابة هم مخالفونه في دينه، فأرسلوا مملوكا عندهم بقطف من العنب، قالوا: شوف هذاك الرجل، اذهب له بهذا العنب وتعطيه. فلما جاء هذا الرجل المملوك عندهم وقدم له القطف العنب هذا، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل هذا تعجب، قال له: ما سمعت هذا الكلام في بلادك. فقال له الرسول: أنت من أين؟ فقال: من نينوى. قال: أرض الملك الصالح؟ قال: نعم. وأخبره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكب على قدمه يقبلها، فقال أحد الاثنين: انظر الآن ماذا صنعت، أفسد عليك غلامك. يعني الرسول أفسد عليه أفسد عليك غلامك. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل، والله عز وجل استجاب دعاءه. نزل إلى مكة في جوار المطعم، يعني نزل خلاص أعداء أمامه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته، وهو رحمة للعالمين جميعا، ولو كان هؤلاء الكفار يعلمون ذلك ما عادوه أبدا، لأنه بعث رحمة للجميع، للناس جميعا. فينبغي للمسلم أن يعلم وأن يفهم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الشباب الذين يطلبون العلم سيرجعون إلى بلادهم لدعوة الناس، أن يترسموا خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله، والله عز وجل قادر أن ينصره في لحظة، ولكن هذه سنة الله. ولهذا خرج من مكة بالطريقة المعروفة، اختفى في الغار ثلاثا ثم بعد ذلك رحل. الله عز وجل قادر أن يحميه منهم، ولكن هذا تشريع لعباده، أي لعباد الله عز وجل، أن يعملوا مثل هذه الأسباب التي تمكنهم من نشر دعوتهم وإبلاغ رسالة ربهم. إذن هذه الخامسة، وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة، فلا يجوز للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن. والمعاهدة، الشخص الذي له عهد، فلا يجوز للإنسان أن يخفر الذمة. والله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرسول إذا عاهد لا يغدر. ولهذا حينما سئل عن أعماله التي يعملها من بعض المشركين، وهو هرقل، حينما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته إلى دعوته، والحديث أيضا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان في أوله، يدعوه للإسلام هرقل. هرقل عنده معلومات في الكتب السابقة عندهم أن فيه نبي سيبعث، فلما جاءه الخطاب هذا أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا الرجل قال انظروا هل في أحد من قبيلته من جماعته في الشام، بيت المقدس الآن الذي أخذه اليهود، فوجدوا أبا سفيان ومن معه الذين يذهبون لرحلة الشتاء والصيف، فذهبوا فحصلوهم فجاءوا بهم. فلما أحضروهم قال هرقل أخبروهم بأني سأسألهم أسئلة فيصدقوني فيها. فلما جلسوا عنده قال للمترجم، لأنه ما يعرف اللغة العربية، قال المترجم من هو أقرب الناس بهذا الرجل منكم؟ فانبر أبو سفيان قال أنا، وهو صحيح. أبو سفيان قد صار العهد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين في لما يعني ردوه عن دخول مكة، فكان بينهم عهد، العهد العشر سنوات التي دخل فيها الناس في دين الله أفواجا، كما قال بعض الصحابة الفترة التي سبقت قبل غزوة الحديبية وكتابة العهد يمكن ست سنوات، وفي غزوة الحديبية وكتابة العهد في فترة بسيطة، لأنهم نقضوا العهد وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، دخلوا في دين الله 10,000 زيادة، لأن الناس أمنوا بعضهم مع بعض ويسمع بعضهم بعض. لكن نرجع للشاهد معنا، أنه قال أنا قل له أني أسأله أسئلة ولكن يصدقني، يعني يقول الصحيح. فسأله عن أوصاف الرسول، أخبره، قال كيف نسبوا فيكم؟ قال هو من أعلانا نسبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء لا يبعثون إلا في أنساب قومهم حتى لا يكون طعنا عند جماعتهم، يقول هذا من القبيلة الفلانية الذي لا قيمة له، وإنما يكون من الأنساب المعروفة. قاله أعلانا نسبا، قال كيف بما يدعو لما يدعوكم؟ ذكروا أنه يأمرنا بالصدق وينهانا عن الكذب والغيبة وأكل الحرام. طيب، واحد بعد واحد سأل، قال أتباعه يزيدون أو ينقصون، يعني الذي يدخل في دينه يعني هل يتركه سخطة له، يعني يسلم ثم بعد ذلك يرتد؟ قال لا. قال هل يزيدون أو ينقصون، يعني هل معنى كل يوم يزيد واحد يدخل في الإسلام ولا ينقصون؟ قال كل يوم يزيدون، ما بقي له شيء. قال طيب هل يغدر؟ الغدر هو نقض العهد، الأنبياء لا ينقضون العهود. قال نحن الآن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني بينه وبين عهد الآن ما ندري ما هو صانع فيها. قال والله هذه الكلمة ما التفت إليها، نكمل هذا إن شاء الله غدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.